بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، أساس العقيدة وتعريفها. المطلب الأول، أساس العقيدة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، هذا المتن الذي بين أيدينا متن الخلاصة في العقيدة، هو مختصر من كتاب سابق اسمه المختصر في العقيدة، وقد اشتمل هذا المتن على ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في أبواب الألوهيات والإيمان بالله عز وجل، بما يتعلق في باب الألوهيات وأبواب الإيمان، وما يجب على المسلم أن يعتقده فيما يدخل بالإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وقد اجتهد في تحرير مسائله وضبطها على شكل أقسام وأحوال لكي يقرب فهمها لطالب العلم ويسهل عليه حفظها. أيها الأحبة، العقيدة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أول واجب، توحيد الله عز وجل هو أول واجب على العباد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأول واجب على العبد هو التوحيد، فكان حريا به أن يهتم بمعرفته وتخليصه وتصحيح عقيدته. أيضا مما يدل على أهمية دراسة العقيدة والتوحيد أن التوحيد شرط لصحة العمل، فلا تصح الأعمال إلا بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل من هؤلاء الذين أنفقوا لأنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد أساس صحة الأعمال، فلا يقبل من العبد عملا إلا بالتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. كذلك أيضا التوحيد أيها الأحبة سبب دخول الجنة، فثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كذلك أيضا التوحيد أيها الأحبة سبب لعصمة الدم، ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. أيضا التوحيد أيها الأحبة سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. التوحيد أيها الأحبة سبب دخول الجنة، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد أيها الأحبة سبب لعدم الخلود في النار، حتى ولو عذب المسلم إذا مات على شيء من الكبائر ولم يشأ الله أن يغفر له وعذب، فإنه إذا مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، لا يخلد في النار. ولهذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فلهذه الأدلة أيها الأحبة وبهذه الأدلة يتبين لنا أهمية التوحيد، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص دائما وأبدا على تصفية عقيدته وتخليص توحيده، وطريق ذلك وسببه هو العلم ودراسة مثل هذه المتون ومعرفة مذهب أهل السنة والجماعة فيها. يقول: أساس العقيدة. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح فهو الإيمان الجازم بالله تعالى، الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها. تعريف العقيدة: العقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها. وهذا إن شاء الله كله سيأتينا إن شاء الله خلال هذه المجالس، يعني ما يتعلق بالتوحيد من بيان أقسام التوحيد وتعريف التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد من الشرك، سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر، هذا كله إن شاء الله سنبينه. كذلك أيضا ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله سنبينه ونوضحه خلال هذه المجالس. ثم بعد ذلك قال: أساس العقيدة. أساس العقيدة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله مبينا موضحا، ويدل لذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر من آمن بالله والملائكة ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية بينت أساس العقيدة الذي يجب على المسلم أن يعتقده، وهو الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك موضحا.
المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه مطالب: الأول معناها لا معبود بحق إلا الله. الثاني ركنا هذه الشهادة: نفي في قوله تعالى لا إله، وإثبات في قوله تعالى إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. الثالث: لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقا، ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك وإن قالها بلسانه.
هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هي بوابة التوحيد، وهي دعوة الرسل، بها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي سبب عصمة الدم والمال. وكما تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هي طريق دخول الجنة، فقد ثبت في حديث عبد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، خرجه البخاري في صحيحه. هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، هي طريق نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فقال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فمن قال هذه الكلمة صادقا بما قلبه صادق بما يقول، فإنه يكون سببا لنيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه. كذلك أيضا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذه الكلمة هي سبب عصمة الدم، هي سبب دخول الجنة، هي سبب عدم الخلود في النار، هي سبب نيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ ما معنى أشهد؟ بمعنى أعترف وأقر، أعترف وأقر شهادة، أعترف وأقر إقرارا واعتراف من شاهد بعينه. كأنك تقول: هذا الإقرار الذي أقر به وهذا الاعتراف الذي أعترف به كأنني شاهدته بعيني. فهو عبر عن لفظ الشهادة، عن لفظ الإقرار بلفظ الشهادة، مبالغة في تأكيد هذا الإقرار، كأنه يقول: كأنك إذا تشهدت هذه الشهادة العظيمة كأنك تقول: أعترف وأقر إقرار من شاهد بعينه أنه لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة العظيمة معناها: لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا هو توحيد الألوهية الذي سنشير إليه إن شاء الله عز وجل، وسنذكر ما يضاده من التوحيد بإذن الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن مخففة من الثقيلة، لا إله، لا نافية الجنس، إله اسمها، الخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق، لا معبود حق إلا الله، لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. فمعنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولا بد لهذه الكلمة أيها الأحبة من ركنين، لا بد لها من ركنين، لا يتم مقتضى هذه الكلمة إلا إذا أتى المسلم بهذين الركنين، الركن الأول الإثبات والركن الثاني النفي، فلا بد من النفي ولا بد من الإثبات. لو أثبتت ولم تنفي لم توحد، ولو نفيت ولم تثبت لم توحد، لا بد من هذين الركنين الإثبات والنفي. الإثبات أن تثبت التوحيد لله عز وجل، والنفي أن تنفي التوحيد عن ما سوى الله عز وجل. لو أثبتت التوحيد لله ولم تنفي لم تحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة. كذلك أيضا لو نفيت التوحيد عن غير الله عز وجل ولم تثبت لله سبحانه وتعالى فإنك لم تحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة، فلا بد من النفي والإثبات. كذلك أيضا لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد من اعتقاد مقتضى هذه الكلمة، لأنه سيأتينا إن شاء الله في تعريف الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن تعتقد بقلبك وأن تلفظ بلسانك وأن تعمل بجوارحك لكي تكون على طريق أهل السنة والجماعة مجانبا لأهل الطريق أهل البدعة من المرجئة وغيرهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلا يكفي مجرد النطق بكلمة لا إله إلا الله، ولا يكفي مجرد الاعتقاد، بل لا بد أن تلفظ بلسانك وأن تعتقد بقلبك وأن تعمل أيضا بجوارحك بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيانه. لو لفظ بلسانه فقط أو اعتقد بقلبه فقط فإنه لا يكون عاملا بمقتضى هذه الكلمة العظيمة سالكا مسلك أهل السنة والجماعة. وسيأتينا إن شاء الله الإشارة ستأتينا إن شاء الله الإشارة إلى مذاهب أهل البدع، من قال يكفي التلفظ باللسان ومن قال يكفي المعرفة بالقلب إلى آخره، وأن هذا كله مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
المطلب الثالث تعريف العقيدة والتوحيد. العقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها. والتوحيد إفراد الله بما يختلف.
العقيدة، تقدم لنا تعريف العقيدة وما هي العقيدة، وأن العقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها. توحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد في اللغة مأخوذ من الوحدة وهو الإفراد، وأما في الاصطلاح فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية بمعنى العبادة، وهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والأمر. الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والأمر، فلا مالك إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا آمر إلا الله. والمراد بهذا أيها الأحبة الملك المطلق والخلق المطلق والأمر المطلق، هذه يختص الله عز وجل بها، وبقية معاني الربوبية تعود إلى هذه الأمور الثلاثة: الملك والخلق والأمر. المخلوق يملك ويأمر ويخلق، لكن خلقه محصور مقيد، فقد يخلق هذا الكرسي لكن لا يخلق الآلة الأخرى أو المصنوع الآخر. الذي يخلق خلقا مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. قد يملك أن يأمر أهله وأولاده، لكن لا يملك أن يأمر جاره. الذي يملك أمرا مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر المطلق والملك المطلق أيضا قد يملك هذا الشيء، لكن لا يملك الشيء الآخر. الذي يملك الملك المطلق ويأمر الأمر المطلق ويخلق خلقا مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. فالمخلوق يملك لكن ملكه محصور أيضا مقيد بالشرع، فليس له أن يملك ما حرم الله عز وجل عليه، ليس له أن يأمر بما حرم الله بما حرمه الله عز وجل عليه، ليس له أن يخلق ما حرمه الله عز وجل عليه. فالمخلوق يعتري ملكه وأمره وخلقه التقييد والحصر، لكن بالنسبة لله عز وجل يملك الملك المطلق ويأمر الأمر المطلق ويخلق الخلق المطلق. هذا هو إفراد الله عز وجل بالربوبية: لا خالق ولا مالك ولا آمر إلا الله عز وجل. وإفراده بالألوهية: لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وإفراده بالأسماء والصفات: أن يوصف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وبما وصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وإثبات ما يختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات دون مشاركة أحد من المخلوقين. فما اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات يجب إفراد الله عز وجل بها دون أن يشاركه فيها أحد من المخلوقين. هناك أسماء اختص الله عز وجل بها، هناك صفات اختص الله عز وجل بها، يجب أن يفرد الله عز وجل بها، ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. فمثلا اسم الله الإله الرحمن رب العالمين إلى آخره، هذه أسماء اختص الله عز وجل بها لا يجوز أن يشاركه فيها أحد من المخلوقين. كذلك أيضا هناك صفات اختص الله عز وجل بها لا يجوز أن يشاركه أو أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، كعلم الغيب والقدرة على كل شيء وغير ذلك من الصفات التي اختص الله عز وجل بها.
من حقق التوحيد دخل الجنة. المحققون للتوحيد على درجات متفاوتات، لكن شرط تحقيق التوحيد تخليصه من أحد نواقضه المخرجة من الدين والملة، ثم بعد ذلك الناس في تحقيقه على قسمين: الأول تحقيق واجب، وهو تخليصه من الأمور المحرمة كالشرك الأصغر والبدع والمعاصي مع فعل الواجبات الشرعية، والناس في هذا على درجات. الثاني تحقيق مستحب، وهو تخليصه من الأمور المكروهة مع فعل القربات المستحبة، والناس في هذا على درجات متفاوتة.
تحقيق التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة، وفي حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك: من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء حققوا التوحيد بفعل هذه الأشياء، فكان جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسيأتينا يعني هؤلاء لتحقيقهم التوحيد أنهم يتوكلون على الله عز وجل في جميع أحوالهم وشؤونهم، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يتعلق بالتطير وأقسام التطير، وما يتعلق بالاكتواء، وما يتعلق أيضا بالتوكل على الله عز وجل في هذا المتن. تحقيق التوحيد أيها الأحبة يكون بأمرين، نعم يكون بأمرين. الأمر الأول ألا يأتي المسلم بما ينقض التوحيد من أصله، وهو الكفر والشرك بالله عز وجل. ألا يأتي بما ينقض التوحيد من أصله، وهو الكفر والشرك بالله عز وجل. ثانيا ألا يأتي بما ينقص التوحيد، وهو سائر البدع والمعاصي. وليس المعنى، ليس المعنى أنه لا يعصي الله عز وجل، فالإنسان المخلوق ليس معصوما، لكن المعنى أنه إذا عصى فإنه يتوب إلى الله عز وجل. فيكون تحقيق التوحيد بهذين الأمرين: الأمر الأول ألا يأتي بما ينقض التوحيد من أصله، وذلك بالشرك عز وجل، وثانيا ألا يأتي بما ينقص التوحيد وذلك بالبدع والمعاصي. وإذا وقع في شيء من البدع فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، حينئذ يكون محققا للتوحيد. كذلك أيضا التحقيق، تحقيق التوحيد يقسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول تحقيق واجب، نعم القسم الأول تحقيق واجب، والقسم الثاني تحقيق مستحب. التحقيق الواجب، تحقيق الواجب للتوحيد، هو كما تقدم ألا يأتي بما ينقض التوحيد من أصله، نعم لا يأتي بما ينقض التوحيد من أصله، ولا يأتي بما ينقص التوحيد من البدع والمعاصي، هذا تحقيق واجب. تحقيق مستحب هو أن يسارع إلى المستحبات وأن يترك المكروهات، يعني ما أمر الله عز وجل ومن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات وترك المكروهات يسارع إلى هذه الأشياء، هذا تحقيق مستحب. فتحقيق التوحيد على هاتين الدرجتين. نعم.
المطلب الرابع، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والكفر أعم منه وسيأتي تعريفه. فرع.
نعم، التوحيد كما تقدم هو إفراد الله عز وجل بما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ما ضد التوحيد؟ ضد التوحيد الشرك، والشرك يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام، ومجمل هذه الأقسام أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر عرف بتعاريف واختلف العلماء في حده وضبطه، وأقرب شيء ما ذكر هنا أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. فالشرك الأكبر أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. ويدل لذلك قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يقول الكفار يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني نجعلكم مساوين لرب العالمين فيما هو من خصائصه من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ويقول سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. فتوحيد الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك. ودليل هذا التعريف كما تقدم قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهي شرك أكبر، بأن يعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التعظيم والتدبير والمشيئة والتوكل. فرع. إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغر، مثل الحلف بغير الله.
نعم هذا زي التوضيح. التسوية كما قلنا التسوية تسوية غير الله بالله، تعريف الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الألوهية أو كان ذلك في الربوبية أو كان ذلك في الأسماء والصفات. في الألوهية في العبادة تسوي غير الله بالله في العبادة، تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. هنا سويت غير الله بالله عز وجل في الألوهية. في الربوبية كما تقدم في الخلق المطلق في الملك المطلق في الأمر المطلق، إذا سويت غير الله بالله في أحد هذه المعاني من معاني الربوبية، في الخلق المطلق في التدبير في الملك المطلق في الأمر المطلق، هنا أشركت شركا أكبر. أو في الأسماء والصفات، سويت غير الله بالله في شيء من أسمائه أو صفاته التي اختص الله عز وجل بها. التسوية قد تكون بالاعتقاد وقد تكون باللفظ، إذا كانت بالاعتقاد فهي شرك أكبر. فإذا اعتقدت أن هناك مخلوقا معظما كتعظيم الله عز وجل، أو أنه يدبر كتدبير الله، أو يملك كتمليك الله كملك الله إلى آخره، فهذا شرك أكبر إذا كان ذلك في الاعتقاد. إذا كانت التسوية بمجرد اللفظ لكن لم يكن هناك اعتقاد فهذا شرك أصغر. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضابط الشرك الأصغر، مثلا الحلف، الحلف بغير الله عز وجل، أو قول ما شاء الله وشئ، هذا شرك. مجرد الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا جاء في السنن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مجرد الحلف بغير الله عز وجل شرك، هذا في اللفظ. لكن إن اعتقد الحالف أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل، ها، فإنه يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. فمثلا لو حلف بأبيه، مجرد الحلف بالأب أو بحياة الأب أو بالكعبة هذا شرك أصغر. إن اعتقد الحالف أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل فهو شرك أكبر. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو النظير والشبيه والمثيل، وهذا نوع من الشرك. قال ابن عباس هو قول الرجل وحياتي وحياتك، هذا من جعل الند لله سبحانه وتعالى، قول الرجل وحياتي وحياتك. فالخلاصة في ذلك إن كانت التسوية بالاعتقاد فهذا ماذا؟ شرك أكبر. وإن كانت التسوية باللفظ دون الاعتقاد فهذا شرك أصغر. نعم.
والشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، فهو أكبر الكبائر، ولذلك رتب الشرع عليه عقوبات عظيمة، أهمها أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه.
نعم. الشرك الأكبر تترتب عليه أحكام، ولهذا ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك وأن يجاهد قلبه على التوحيد وتصحيح النية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو سأل الله عز وجل البعد عن الشرك وعن أسبابه، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. لم يقل ربي لا تجعلني أعبد الأصنام، ربي لا تجعلني أشرك بك، بل قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. فإذا كان هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام وأمة في التوحيد ومن أولي العزم من الرسل، فنحن أولى وأحرى أن نخاف على أنفسنا الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، أو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ بالله عز وجل من الشرك، ولهذا الشرك الأكبر ترتب عليه أحكام كثيرة. لأن الحكم الأول أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
أن صاحبه خارج عن ملة الإسلام حلال الدم والمال.
نعم. شرك التوحيد هو سبب عصمة الدم والمال، الشرك سبب زوال هذه العصمة. في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فإذا أتى بالتوحيد تشهد الشهادتين عصم دمه وماله، إذا ارتد أصبح دمه مهدرا وماله حلالا. نعم.
أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عمله وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا.
ودليل ذلك قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالأعمال مهما كثرت وعظمت مع عدم التوحيد لا تنفع صاحبها، بل تكون هباء منثورا. نعم.
يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة.
نعم. أيضا يحرم أن يتزوج المشرك بالمسلمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالتزاوج بين المسلم والمشرك هذا لا يجوز، لا يستثنى من ذلك إلا الكتابية بشروط ذكرها العلماء رحمهم الله. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالتزاوج بين المسلم والمشرك لا يجوز إلا ما يتعلق بالكتابية، فإن الله عز وجل استثنى الكتابية بشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى.
إذا مات المشرك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن مقابر المسلمين ويدفن فيها.
إذا مات المشرك لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي معركة بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين، فسحبوا وألقوا في بئر لم يفعل بهم شيء من ذلك، وهذا بإجماع المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه أنه لا يغسل ولا ينكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يقبر في مقابر المسلمين.
أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في نار الجحيم.
نعم، دخول الجنة محرم على المشرك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه الأحكام المترتبة على الشرك الأكبر مما تؤكد على المسلم أن يعنى بالتوحيد، تؤكد وتحتم على المسلم أن يعنى بالتوحيد وبيانه والدعوة إليه والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله عز وجل.
والشرك الأصغر كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا كالرياء والحلف بغير الله وغيره.
نعم، الشرك الأصغر تقدم أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النص تسميته شركا. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا فهو شرك أصغر. فالشرك الأصغر ضابطه ما جمع هذين الأمرين: الأمر الأول أنه وسيلة للشرك الأكبر، سواء كان ذلك من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. الأمر الثاني جاء في النص تسميته شركا، فنقول بأن هذا شرك أكبر. ومن أمثلته الحلف بغير الله عز وجل، قول ما شاء الله وشئت، تعليق الخيوط والحجارة لجلب النفع أو دفع الضر. من أمثلته الرياء أو كيسير الرياء، وسيأتي إن شاء الله ضابط أو كثير من أمثلة الشرك الأصغر، ومن ذلك التطير، ومن ذلك أيضا إتيان السحرة والكهنة وغير ذلك، وسيأتي بيان ذلك عند بيان التقاسيم هذه الأشياء. فضابط الشرك الأصغر هو كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا. نعم.
وأما حكمه فالأول أنه يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى من الأحكام، والثاني أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض التوحيد.
نعم، الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر فيما تقدم من الأحكام. تقدم أن صاحب الشرك الأكبر أنه مخلد في النار، وأن الجنة حرام عليه، وأنه حلال الدم والمال، وأنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. هذه الأحكام، ولا يتزوج ولا يزوج من، لا يتزوج من مسلمة ولا يزوج إلى آخره، هذه الأحكام يخالف فيها الشرك الأصغر الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر لا تحرم عليه الجنة ولا يخلد في النار، لكن هل يعذب ولو يعذب سيأتي إن شاء الله بيانه. كذلك أيضا يغسل لو مات، وينكفن ويقبر في مقابر المسلمين، ودمه معصوم وماله معصوم إلى آخره، لكن هو من أكبر الكبائر بعد نواقض التوحيد. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله عز وجل ولو مع الصدق فهو شرك بالله عز وجل، لكن الحلف بالله عز وجل هو التوحيد ولو كذب في حلفه. الذي يفارق فيه الشرك الأصغر الشرك الأكبر كما تقدم يفترقان في الأحكام السابقة. نعم. الثالث
أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام.
نعم، هذا الشرك الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني إذا لم يتب منه المسلم ويقلع فإنه قد يتدرج به إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فمثلا الحلف بغير الله عز وجل، مجرد الحلف بغير الله عز وجل هذا شرك أصغر. إذا لم يتب قد يؤدي به ذلك إلى الشرك الأكبر، بمعنى أنه يعظم المحلوف كتعظيم الله عز وجل. الرياء شرك أصغر، إذا لم يتم منه قد يؤول به الأمر إلى أن يشرك بالله عز وجل شركا أكبر، قد يؤول به الأمر، يعني كثرة الرياء والعمل من أجل المخلوق قد يؤول به إلى أن يكون شركا أكبر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما مثل للشرك الأصغر قال كيسير الرياء، فيفهم من كلامه أن كثير الرياء إذا أصبح يكثر من الرياء أن هذا لا يقتصر على الشرك الأصغر. نعم.
الرابع أن من مات على الشرك الأصغر فموضع خلاف، وأكثر العلماء أنه داخل تحت المشيئة.
نعم، كما تقدم الشرك الأكبر صاحبه الجنة عليه محرمة وهو من أصحاب الجحيم، لكن بالنسبة لمن مات على الشرك الأصغر، من مات على الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة كأصحاب الكبائر إن شاء الله عز وجل أن يعذبه وإن شاء أن يغفر له، أو أنه لا يكون داخلا تحت المشيئة وأنه لا بد أن يعذب؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أن الشرك الأصغر لا يكون داخلا تحت المشيئة، وهذا ذهب إليه صديق حسن خان والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابن قاسم وغيرهم، قالوا بأن الشرك الأصغر لا يكون داخلا تحت المشيئة، بمعنى أن صاحبه لا بد أن يعذب، واستدلوا بآية النساء بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فقالوا بأن هذه الآية تدل على أن الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة، وأنه أن صاحبه لا بد أن يعذب. الرأي الثاني أن الشرك الأصغر، وهذا قول أكثر العلماء، أن الشرك الأصغر أنه تحت المشيئة كأصحاب الكبائر، فإذا مات عليه صاحبه إن شاء الله عز وجل أن يغفر له، وإن شاء الله عز وجل أن يعذبه بمقدار شركه. وأجابوا عن الآية قالوا بأن هذه الآية في سياق الكفار كفرا أكبر، فأجابوا عنها بأنها في سياق الكفار كفرا أكبر. وعلى كل حال خلاف العلماء هذا مما يؤكد ويحتم على المسلم أن يحذر الشرك ولو كان الشرك شركا أصغر، لأن من العلماء من يرى أن صاحب الشرك الأصغر إذا مات على شركه فإنه لا بد أن يعذب. نعم.
الخامس أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه كما في الرياء وكإرادة المسلم بعمله الصالح الدنيا وحدها.
نعم، كما في الرياء في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي، يعني الشرك الأصغر. الشرك الأكبر كما تقدم لا تصح معه الأعمال الصالحة، لكن بالنسبة للشرك الأصغر قد يصاحب العمل ويبطل العمل. ليس كل شرك أصغر مبطل للعمل، لكن بعض أنواع الشرك الأصغر قد يبطل العمل، مثل الرياء. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالرياء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أقسام الرياء، الرياء إذا صاحب العمل فإنه يكون مبطلا للعمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، مثلا خرج للجهاد من أجل غنيمة، صلى من أجل الدنيا، أذن من أجل الدنيا، هذا الذي حمله، فهذا ضرب من الشرك وهو محبط للعمل الصالح. نعم.
فائدة: أن الشرك لا يأمنه أحد، وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما قص الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المطلب الخامس: الكفر، وهو قسمان: القسم الأول الكفر الأكبر، وهو تكذيب أو استحلال أو استكبار.
الكفر في اللغة الستر والتغطية، وأما في الاصطلاح فهو عدم الإيمان بالله عز وجل. نقول الكفر في اللغة الستر والتغطية، وأما في الاصطلاح فهو عدم الإيمان بالله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكفر والشرك، هل هذان اللفظان من قبيل المترادف أو من قبيل المتباين؟ فقال العلماء، بعض العلماء قال بأن هذا من باب الترادف، وأن الشرك والكفر إلى آخره، والصواب هو الفرق بين الشرك وبين الكفر. الكفر عدم الإيمان بالله عز وجل، وأما الشرك فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فالصواب الفرق بينهما، فالكفر عدم الإيمان، وأما الشرك فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. نعم.
القسم الأول الكفر الأكبر، هو تكذيب أو استحلال أو استكبار أو إعراض أو شك في شيء مما جاء به الشرع المطهر. فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد، ويكون أيضا بالقول، ويكون كذلك بالفعل، ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد.
نعم. الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. كما تقدم الشرك شركان: شرك أصغر وشرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الكفر الأكبر وما هو الكفر الأصغر؟ الكفر الأكبر هو كل تكذيب أو استحلال أو استكبار أو إعراض أو شك في شيء مما جاء في القرآن أو السنة، كل تكذيب أو إنكار أو استحلال أو استكبار أو إعراض أو شك في شيء مما جاء في القرآن أو السنة، كل تكذيب أو استكبار أو إعراض أو استحلال أو شك في شيء مما جاء في القرآن أو في السنة. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أقسام الكفر كما سيأتي بيانها إن شاء الله. فالكفر الأكبر تكذيب أو استحلال أو استكبار أو إعراض أو شك في شيء مما جاء في القرآن أو في السنة. وأما الكفر الأصغر فهو ما جاء في النص تسميته كفرا لكنه لم يصل إلى الكفر الأكبر. الكفر الأصغر ما جاء في النص تسميته كفرا لكنه لم يصل إلى الكفر الأكبر. نعم.
وحكمه كحكم الشرك الأكبر.
الكفر الأكبر حكمه حكم الشرك الأكبر كما تقدم لنا أن الشرك الأكبر لا تصح معه الأعمال، وأن صاحبه غير معصوم الدم والمال، وأنه لا ينكح ولا ينكح، وأنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين إلى آخره. فالأحكام السابقة للشرك الأكبر تأتي هنا بالنسبة للشرك للكفر الأكبر. نعم.
وله أنواع كثيرة أهمها: فالأول كفر الإنكار والتكذيب، وهو أن ينكر المكلف شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا.
نعم نعم. أنواع الكفر الأكبر، كفر الأكبر له أنواع، وأشهر هذه الأنواع خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب. نعم. النوع الأول كفر التكذيب، وذلك أن ينكر المكلف شيئا من أحكام الدين أو أخباره الثابتة. إذا أنكر شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة فهذا كفر أكبر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ولهذا لو أنكر وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجبة، بإجماع العلماء أنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالله عز وجل أوجب الصلاة في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلاة في سنته كما تقدم في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. المسلمون يجمعون على هذا وأن الصلاة واجبة. فإذا أنكر وكذب وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام إلى آخره، فهذا داخل في كفر التكذيب. نعم. كما تقدم قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وأيضا الله عز وجل يقول: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا مما يدل على أن تكذيب المكلف بشيء من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة أنه ردة عن دين الإسلام. والردة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول الجحد، وهذا يكون في الأمور العلمية، والأمر الثاني الاستكبار، وهذا يكون في الأمور العملية. فأسباب الردة راجعة إلى هذين الأمرين: الجحد والاستكبار. نعم.
الثاني كفر الشك، وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها، أو لا يجزم في تصديقه في خبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة.
نعم. الشك أيضا هذا النوع الثاني من أنواع الكفر بالله عز وجل، وهو أن يتردد في تصديق أو في الإيمان بشيء من أصول الدين أو من أحكامه أو أخباره الثابتة. مثلا يتردد في وجوب الصلاة، هل الصلاة واجبة أو ليست واجبة، أو يتردد في وجوب الزكاة أو في وجوب الصيام ويشك في ذلك، فإن هذا نوع من الجحد والإنكار. وتقدم أن الجحد والإنكار أنهما نوع من أنواع الكفر بالله عز وجل، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما تقدم قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وتقدم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا بد من الجزم، فإذا تردد في شيء من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة، نعم الثابتة، فتردد في قبوله فهذا ضرب من الجحد، والإنكار فهو نوع من أنواع الكفر بالله عز وجل. نعم.
الثالث: كفر الامتناع والاستكبار، وهو أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكن يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكبارا وترفعا.
نعم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقد يصدق بالحكم لكن يترك العمل به استكبارا وترفعا، فهذا ضرب من الكفر بالله عز وجل. يصدق بوجوب الصلاة لكن يترك العمل بالصلاة تكبرا واستكبارا، يصدق بوجوب الصيام لكن لا يصوم استكبارا وترفعا، فنقول بأن هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
الرابع: كفر السب والاستهزاء، وهو أن يستهزئ المسلم أو يسب شيئا من دين الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو مما يعلم هو أو مما يعلم هو أنه من دين الله.
نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر مخرج من الملة بإجماع المسلمين، ودليل ذلك ما سلف من حديث من آية سورة التوبة: ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الاستهزاء قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالفعل كالإشارة باليد ونحو ذلك إلى قره. المهم إذا استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه فنقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. ومثلا لو استهزأ باللحية على أنها من الدين، أو استهزأ بالحجاب على أنه من الدين إلى آخره، أو استهزأ بصلاة الجماعة ونحو ذلك، ونقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. نعم.
الخامس: كفر البغض، وهو أن يكره دين الإسلام.
نعم. يعني أن يكره دين الإسلام أو أن يكره شيئا من شعائر دين الإسلام مما جاء به الدين، كأن يكره مثلا تحريم شرب الخمر، أو أن يكره تحريم الزنا ونحو ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فإذا كره هذا الحكم لكونه من الدين فنقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كرهه لأن نفسه لا تريد مثل هذا الشيء، لا لأنه من الدين أو لأنه جاء في القرآن أو في السنة، لكن مثلا كره إعفاء اللحية لأنه لا يريد أن يكون في وجهه شيء من الشعر، لا يكره ذلك على أنه من الدين. إذا كرهه على أنه من الدين فنقول بأن هذا هو الكفر. أما إذا كرهه لا على أنه من الدين وإنما لأمور نفسية إلى قره، فإن هذا لا يكون كفرا. فتلقص لنا أن كراهة حكم مما جاء في القرآن أو في السنة أو خبر مما ثبت في القرآن أو السنة أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الكراهة لكونه سنة أو لكونه دينا جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني أن تكون الكراهة لغير ذلك كأمور نفسية ونحو ذلك، فنقول بأن هذا لا يدخل في الكفر. نتوقف على هذا، إن شاء الله نواصل غدا بإذن الله.
أحسن الله إليكم. قول السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والمعاصي، وهل هما متساويان؟
نعم، المعصية هي مخالفة الأمر أو فعل النهي، هذه المعصية. أما الشرك الأصغر فذكرنا تعريفه، وأن الشرك الأصغر هو كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شرك. كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا. فهذا الفرق بينهم من جهة التعريف. المعصية مخالفة الأمر أو فعل النهي، وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا. أما من حيث الحكم فالمعاصي إما أن تكون كبائر وإما أن تكون صغائر. إن كانت صغائر فهي تكفرها الأعمال الصالحة كالتوحيد وسائر الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وكذلك أيضا الأقدار المؤلمة هذه تكفر الصغائر. أما بالنسبة للكبائر فلا بد فيها من التوبة، إذا لم يتب فإنها تحت المشيئة. أما الشرك الأصغر وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل هو داخل تحت المشيئة أو لا بد أن يعذبه الله عز وجل، ذكرنا كلام العلماء في هذه المسألة.
ما هي الشروط التي بها يتزوج المسلم كتابية؟
نعم، الشروط التي يتزوج بها المسلم الكتابية ذكر العلماء رحمهم الله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون محصنة، تكون هذه الكتابية محصنة بمعنى أنها عفيفة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تكون عفيفة حرة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالرقيقة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت مسلمة، فمن باب أولى إذا كانت غير مسلمة. الشرط الأول أن تكون عفيفة حرة. الشرط الثاني اشترطه الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية، أن يكون أبواها كتابيين. الشافعية والحنابلة اشترطوا لزواج أو للزواج من النصرانية واليهودية أن يكون أبواها كتابيين، الحنفية لا يشترط ذلك. الشرط الثالث أن تدين، هذا اشترطه بعض السلف، الجمهور على خلافه، أن تدين بدين اليهود الخالص إن كانت يهودية، وأن تدين بدين النصارى الخالص إن كانت نصرانية. وهذا صحيح أنه ليس شرطا، لأن الله سبحانه وتعالى أباح نساءهم وذبائحهم مع أنه ذكر أنهم يشركون بالله عز وجل وأنهم يكفرون بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك أباح الله عز وجل نساءهم وذبائحهم. فلا يشترط أن تدين بدين اليهود الخالص كما جاء به موسى أو بدين عيسى الخالص، هذا ليس شرطا، لكن يشترط أن تكون ذات دين، يعني أن تكون يهودية أو نصرانية، بمعنى أنها تدين بشيء من دين اليهود أو بشيء من دين النصارى. أما إذا كانت لا تعترف بالأديان كما يوجد الآن كثيرا في الغرب، لا تعترف بالأديان ولا تدين ولا تؤدي شيئا من الشعائر، فهذه ملحدة مرتدة لا يجوز الزواج منها. لكن إذا كانت تعتقد أنها نصرانية أو أنها يهودية وتؤدي شيئا من الشعائر فهذه يجوز نكاحها، لكن كما ذكرنا لا بد أن تكون حرة عفيفة، فإذا توفر ذلك فإنه يجوز نكاحها.
هل يجوز للمسلمة أن يتزوجها كتابي؟
لا، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي أنه لا يجوز له أن يتزوج المسلم. الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركين. سبحانك اللهم.